أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا من بيان الموقف الأول والثاني. قلنا أن الموقف الأول هو الموقف الذي يرفض هذه النظرية جملة وتفصيلا، بل يدخلها في باب المؤامرات، كما قرأنا جملة من كلمات هؤلاء الذين رفضوا نظرية التطور الداروينية، بل رفضوا نظرية التطور أصلا في الإنسان وفي غير الإنسان. الموقف الثاني كان أولئك الذين قبلوا هذه النظرية، نظرية التطور، ولكن على اختلاف الاتجاهات، ولكن الجامع المشترك بين هذه المواقف أن نظرية التطور الداروينية قبلوها. وإن كان بعضهم قال أنها قرآنية، بعضهم خالف في الآلية ونحو ذلك، التفاصيل أشرنا إليها بعد، لا نعيدها مرة أخرى. الموقف الثالث، هذا الموقف الثالث منه سيكون هذا الموقف الثالث مقدمة لما سنختاره لاحقا في مسألة التطور، وما هو الفرق بين ما نعتقده أو ما توجد عليه شواهد وبين نظرية التطور الداروينية، سواء بالآلية التي قالها داروين أو بآليات أخرى. هذا البحث في هذا اليوم سيكون مقدمة، من خلالها ستتضح الفروق بين ما سنختاره وبين هذه النظريات في هذا المجال. من هنا أنا بودي الأعزاء، قبل أن نقف على الموقف الثالث ونبين ما هو خلاصة الموقف الثالث، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات التي ذكرت على نظرية داروين وقراءاتها المختلفة، ولهذا بنحو الإجمال، وإلا لا أريد أن أدخل تفصيلاً في الأدلة التي قيلت لنقد هذه النظرية. بغض النظر عن الشواهد، هناك كتب كثيرة كتبت لتأييد هذه النظرية دينيا وعلميا كما قرأنا، ولكنه ما هي الملاحظات الأساسية التي أوردت على هذه النظرية بقراءاتها المختلفة؟ الملاحظة الأولى، هذه الملاحظة ترد على أولئك الذين يعتقدون أن نظرية داروين في التطور تغني الخلق عن الخالق، لأنه جملة من الملاحدة استندوا إلى نظرية التطور الداروينية لنفي الحاجة إلى من؟ إلى الخالق. هاي الملاحظة مرتبطة بهؤلاء، لا بأولئك الذين يقولون لا منافاة بين الإيمان بالنظرية وبين الإيمان بالخالق. الملاحظة الأولى هذه، وهي أنه هؤلاء لا يستطيعون أن يبينوا لنا كيف تحولت المادة الأولى أو المادة غير الحية إلى مادة ماذا؟ إلى مادة حية. في النتيجة نظرية داروين في التطور تبدأ من الخلية الحية أو من المادة الحية ثم تقول تتطور. هسه خلية بسيطة أو موجود بسيط مو مهم، المهم تبدأ من هذه النقطة، من نقطة الحياة في المادة. سؤال، أولئك الذين يقولون لا نحتاج إلى الخالق، كيف تحولت المادة غير الحية إلى مادة ماذا؟ إلى مادة حية. انظروا أعزائي، إسماعيل مظهر اللي هو من المترجمين الأساسيين لأصل الأنواع في صفحة 40 من الكتاب هكذا يقول أعزائي، في صفحة 40 طبعا من مقدمة الكتاب مو أصل الأنواع أعزائي، المقدمة التي كتبها المترجم، يقول: كان مذهب داروين انتصارا للمادية الصرفة التي تنكر الحاجة إلى من؟ ها؟ إلى وجود خالق للمادة، ولكنه انتصار لم يكن حاسما ولم يكن قاطعا، غير أن الفكر بعد أن اصطدم بصخرة التطور الداروينية مضى يتخبط غير مستقر. هذا الفكر المادي ها بدأ يتخبط، لماذا؟ هاي النكتة. ومضى زمن طويل قبل أن يدرك سواد الناس إن داروين إنما تناول ببحثه العلمي عصر ما بعد الخلية الحية لا قبل ذلك. قبل ذلك داروين ماذا؟ أغمض النظر، لم يتكلم. بعد التي هي أساس الحياة بكل صورها، ولكن داروين لم يعرض للبحث في عصر ما قبل الخلية ليعرف كيف نشأت الحياة في تلك الصور البسيطة. هذا إذا قلنا توجد مجموعة صور، إذا تذكرون في آخر كتاب أصل الأنواع قلنا إما صورة واحدة أو صور قليلة. يقول هذه الصور القليلة الحية كيف انتقلت من موجود غير حي إلى موجود حي، ومن أين هبط ذلك السر الرهيب، سر الحياة الذي جعل من المادة الجامدة كائنا حيا. إلا أن تقولوا ماذا؟ بنظرية الصدفة. يعني إذا اعتقد إنسان بنظرية الصدفة، صدفة مولانا تحولت المادة غير الحية إلى مادة ماذا؟ لماذا؟ لا نحتاج إلى دليل. من قال بأنه نحتاج إلى علة ودليل؟ وذاك بحث اللي هو داروين يقول أنه من يقول بالصدفة فهو من الجهل، وإلا لا يمكن القبول بنظرية الصدفة. الآن ما أريد أدخل في مباني هذا الرجل. جيد. ويتذكر الأعزاء، نحن في أبحاث سابقة قلنا أينشتاين يقول أساسا لا معنى للصدفة في هذا العالم. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني الموسوعة العربية العالمية، المجلد 25 صفحة 357 أعزائي، عندما يأتي إلى نقد النظرية يبين نقاط ماذا؟ نقاط الضعف. النقطة الأولى هذه مرتبطة بمن ينكر الحاجة إلى الخالق، يقول إن النظرية فشلت في تقديم تفسير لسر الحياة وأصل الحياة، فقد افترضت النظرية أن الحياة بدأت من خلية واحدة، ولكنه لم تبين من الذي حرك الخلية الأولى وجعل الحياة تدب فيها، واللجوء إلى المصادفة مهربا من مواجهة المشكلة لا يفيد أبدا. ولذا تجدون بأنه أعزائي بول ديفيز أعزائي من الشخصيات المعروفة، بول ديفيز في كتابه الجائزة الكونية الكبرى لغز ملائمة الكون للحياة، لغز ملائمة الكون للحياة، عالم معروف خلاصة عن حياته الأعزاء اللي يردون وبعض أفكاره، ورد في كتاب أعزائي رحلة عقل لدكتور عمرو شريف في الصفحة أعزائي 90 مع بول ديفيز أعزائي، يشير إلى بعض أفكاره الأصلية في هذا المجال. الإخوة بعد يراجعون حتى لا يأخذوا وقتنا. انظروا ماذا يقول هذا الرجل من الكتب الأساسية هذا الأعزائي، بول ديفيز في الجائزة الكبرى في الصفحة 235 هذه عبارته، التفتوا لي جيدا أعزائي، يقول: ومن الأمور التي تضفي المزيد من الغموض على هذا النقاش الفشل، يقول جملة من الذين ناقشوا نظرية التطور الداروينية لم يميزوا بين أصل وجود الحياة في الخلية وبين تطور الحياة، يعني كانت تامة وكان الناقصة. يقول هؤلاء تصوروا إذا فشلنا في تفسير أصل الحياة إذا نظرية التطور الداروينية ماذا؟ باطلة، مع أنه لا ملازمة. افترض أننا لا نعرف سر الحياة، ولكن هذا ينفي نظرية التطور الداروينية في أصل الأنواع أو لا ينفي؟ يقول لا ملازمة بينهما، وكلام دقيق وعلمي. يقول الفشل في التفريق بين تطور الحياة وظهور الحياة، يعني كانت تامة وكان الناقصة، بمعنى كيف بدأت الحياة من الأصل، هذا ظهور الحياة. تجنب داروين بنفسه أي إشارة لأصل الحياة. يقول داروين لم يدخل في هذه المقولة أنه أساسا كيف بدأت الحياة، يقول لم يتكلم فيها، فقط قال بعد أن بدأت الحياة هكذا ماذا تطورت. هسه هذه الحياة تحتاج إلى خالق أو لا تحتاج ماذا إلى خالق؟ قرأنا في عبارات الأخيرة قال الأقرب أنا لا أدري مولانا، وهو أنه لا أعلم أنه تحتاج إلى خالق أو لا تحتاج إلى خالق. يقول هناك اعتراف بأن أصل الحياة، التفت جيدا، يظل لغزا محيرا. أصل الحياة مو تطور الحياة، إلا أن هذا لا يمكن أن يؤخذ كحجة معارضة للتطور الدارويني. ليجعل ذلك البعض إذا أنتم لم تستطيعوا أن تفسروا كيف ظهرت الحياة يقولون إذن ماذا؟ ها؟ نظرية داروين باطلة. هذا الحد الأوسط صحيح أو غير صحيح مولانا؟ التفتوا إلى الحد الأوسط أعزائي. الحد الأوسط أننا لم نكتشف سر وجود الحياة، ولكن كيف تتطورت الحياة بعد وجودت؟ هذه بعد ساكتة عنها، لأن منشأ الحياة ليس جزءا من نظرية التطور نفسها. ومن الواضح أنه يتوجب علينا مناقشة تطور الحياة على أساس أن الحياة موجودة بالفعل، يعني أصل الموضوع وجدت الحياة، كيف وجدت؟ إما عندك جواب أو ماذا؟ أو لا يوجد جواب. هل يعد عدم معرفتنا بأصل الحياة ثغرة أخرى علينا ملؤها في نظرية التطور الداروينية؟ يقول لا، هذه نقطة تحتاج إلى أن نملأها، ولكن هذه لا علاقة لها بنظرية التطور. لا أعتقد هذا صحيح، كلام دقيق من الناحية المنطقية. دعني أكرر ذلك ما قلته آنفا، التفت جيدا. يقول هسه الآن إما أن تقول جنابك، هذا بعد تابع لك، إما أن تقول إذن أصل الحياة وجدت ممن؟ مما وراء المادة أوجدها الخالق، أي خالق أنت في ذهنك؟ وإما أن تقول علماء الطبيعة وعلماء المادة إلى الآن لم يكتشفوا، لعله بعد 50 سنة شنو؟ يكتشف، بعد 100 سنة ماذا؟ يكتشفون. ولذا الآن أنا ساكت، تقول أن هذا يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ ها؟ يعني يثبت وجود الخالق أو لا يثبت؟ يقول لا أدري، لا أعلم، لعله يثبت ولعله شنو؟ لا يثبت. وهذا هو داروين الذي قرأناه، ما أدري واضح؟ التفتوا جيدا ماذا يقول. دعني أكرر لك ما قلته، ليس معنى غياب التفسير الآن أنه لن يكون هناك تفسير في المستقبل. افترض الآن لا يوجد عندنا تفسير لأصل الحياة، تفسير مادي طبعا، بعد 50 سنة مولانا شو؟ ها؟ كما أنه قبل مئات السنين آلاف السنين كان يتصورون أن هذه الظواهر الطبيعية مرتبطة شنو؟ بالغيب. الآن تبين أنها كلها قوانين، ما هي؟ قوانين طبيعية. كل ما في الأمر أن معرفة كيف بدأت الحياة هي مشكلة صعبة معقدة تتعلق بحدث وقع منذ وقت طويل للغاية، 5 ملايين، 10 ملايين، بعضهم وصل إلى 35 مليون سنة الحياة موجودة على الأرض، عمر الأرض كذا مليار سنة. أما الحياة متى؟ بعضهم يقول 36 مليون، بعضهم يقول ما أدري 50 مليون، بعضهم يقول 3 ملايين، مو مهم هذا. إذن قضية يمكن إقامة التجربة العلمية عليها ولا يمكن لا مو لم مرتبطة بالزمن بالتاريخ لم يترك أي لكني واثق من وصولنا لحل هذه المعضلة في المستقبل القريب هذه إن شاء الله نكتشفها ونأخذ هذا الدليل من أيدي الإلهيين الذين يقولون أننا نحتاج إلى ماذا نحتاج إلى خالق مدبر حكيم ما أدري واضح صار أعزائي جيد جدا الملاحظة الثانية هاي الملاحظة الأولى اللي مرتبطة بمن ينكر شنو ها ينكر أنكم إلى الآن ما استطعتم أن تفسروا لنا أن المادة غير الحية كيف صارت مادة حية نحن الذين نعتقد بوجود الإله وبوجود الخالق نحن بالنسبة إلينا توجد معضلة أو لا توجد لا توجد أنتم الذين تنكرون وجود الخالق لا بد شنو تحلها ولا يوجد عندكم جواب هذا إشكال على الملاحدة هذا إشكال إن شاء الله في وقته في بحث حوار مع الملحدين هذا إشكال لا بد أن يجيبوا عليه خلص بالنسبة إلينا إذا تذكرون إحنا عندنا فرضية ما هي فرضيتنا ها وجود الخالق انحلت المشكلة أنتم ما هي فرضيتكم إما الصدفة وإما طريق آخر والصدفة باطلة علميا عندكم أنتم تقولون باطلة إذن لا يوجد عندكم جواب ولا معنى أنه تحيلون إلى المستقبل وإلا إذا صار البناء كل واحد عنده مشكلة يحيلها إلى المستقبل بعد عندنا مشكلة ماكو مشكلة هذا ليس جوابا علميا الإحالة على المستقبل الآن فعلا ما هو الجواب ولا جواب لهؤلاء الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية التفتوا لي جيدا الملاحظة الثانية أننا تجاوزنا أنه بدأنا من الموجود المادة الحية الخلية الحية هو قال بأنه هذه الخلية الحية بالتطور وصلت إلى مئات الأنواع إلى آلاف الأنواع إلى مئات آلاف الأنواع هذا يحتاج إلى دليل يعني إثبات التفتوا جيدا إثبات أن الحياة بدأت بماذا بخلية واحدة إما بتعبيري هو إما بصورة واحدة وإما بصور قليلة هذا بعيد الثاني أن كل هذه الأنواع مآلها إلى ماذا إلى هاي الصورة الواحدة أو الصور القليلة وهنا في مقابل دعوى وجود الدليل هسه إما الديني كما يقول صاحب كتاب آذان الأنعام وإما ماذا علماء الطبيعة في المقابل يوجد علماء طبيعة كبار يقولون بأنه لا يوجد أي دليل علمي على صحة ماذا هذه الدعوة هذه مولانا الموسوعة العربية العالمية المجلد 25 صفحة 358 التفتوا جيدا في صفحة 358 يقول حتى أنصار النظرية أنفسهم لم يقبلوها لأنها نظرية علمية يعني يوجد دليل علمي قاطع مطمئن به على النظرية من الناحية العلمية اتركنا من النصوص الدينية بل لأن عدم الإيمان إذن لماذا آمنوا بها إذا لا يوجد عليها دليل علمي قالوا لأنه توجد فرضية الفرضية الأولى أن نقبل بهاي النظرية حتى نستغني بها عمن عن الخالق الفرضية الثانية نقع في دائرة المتدينين ونحن لا نقبل بإنشنو بالدين فإذا مو أنهم قبلوا النظرية لأنه يوجد دليل بل أنهم يرفضون شنو ها النظرية الدينية ويذكر جملة من أعلامهم الذين قالوا من الناحية العلمية لا يوجد عندنا دليل ولكن إنما قبلناها لهذا السبب بل لأن عدم الإيمان بهذه النظرية يقود إلى خيار آخر لا يرتضونه ألا وهو القول بأن الله هو الذي خلق الخلق ويقول أحد هؤلاء إن العلماء لم يقبلوا نظرية التطور لأنها صحيحة في ذاتها، أو لأنه يمكن البرهان على صحتها بطرق صحيحة علمية وسليمة ومنطقية، وإنما قبلوها لأنهم لم يجدوا أمامهم إلا الخيار الآخر، وهو فكرة الخلق المباشر بمشيئة ماذا؟ بمشيئة الله الذي يفرون منه. ومن هنا يذكر بعضهم يقول، وإلى نفس هذا الزعم يذهب السير آرثر فلان، إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علميا ولا سبيل إلى إثباتها، ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق المباشر، وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه. هذا مؤدلج يقول احنا. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني، التفتوا لي جيدا، إذا ثبت بدليل آخر نظرية تكافل البقاء، لا نظرية شنو؟ تصارع البقاء. هذا ينفي شنو؟ ينفي شنو؟ نظرية التطور. كيف ينفيها؟ يقول لأنه أساسا هذه الآن من الأول بدأت خلية واحدة ثم تطورت. نظرية تكافل البقاء يمكن أن تكون الأنواع وجدت تدريجا، لابد أن أو توجد دفعة واحدة، أي منها؟ لأنه لا يمكن أن من قبيل يمكن أن يوجد الإنسان وبعد الله، وبعد أن الطبيعة لا تخلق الهواء حتى يتنفس، أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأنه هذا الإنسان لا يمكن أن يعيش إلا بوجود الهواء حتى يتنفس. فإذا وجود الهواء ووجود الإنسان في أحدهما في طول الآخر، لو في عرض أحدهما في عرض الآخر، في عرض الآخر، يعني لابد أن يوجد معا، وإلا لو وجد الإنسان ولا هواء يبقى أو لا يبقى؟ إذن في الطول لو في العرض مولانا؟ في العرض، أحدهما في عرض الآخر. إذا نظرية التدريج التي يقولها، وأنها بدأت نوعا ثم صارت أنواعا متعددة، تكون النظرية ماذا؟ باطلة. فإذا قبلنا نظرية تكافل البقاء، هذه كاملا ضد نظرية شنو؟ ها؟ التطور التي يقولها داروين. هذا من الإشكال الثاني أعزائي. الإشكال الثالث، يظهر أن داروين هو ما كان مطمئن، يعني ما عنده دليل. يقول بدأت من أصل واحد أو شنو؟ وأنت في النتيجة لو عندك دليل علمي لو شنو؟ فإذا تبين الذي قاله أصل واحد أو أصول قليلة كان عنده دليل، لو فرضية مولانا، فرضية. يتذكروا الأعزاء بعد، ما أحتاج أنا أعيد العبارة بس، ولكن للتذكر أعزائي. ها شوفوا التفتوا، قال ماذا في آخر؟ قال عن الحياة العجيبة، في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة. في النتيجة قل لنا الدليل ما هو، ها، الذي دلك أنه صورة واحدة أو ماذا؟ أو صور متعددة. هذا التردد يكشف لك أنه عندما قال ذلك قاله مع الدليل أو بلا دليل. بلا دليل، وإلا لو كان يوجد عنده دليل لقال إما هذا وإما ذاك. جيد. ورابعا هذه كلها مرتبطة بالملاحظة الثانية، وهو أنه أصل نظريتي أنه نوع وتطور. الآن في علم الأجنة يقولون محال، في علم الأجنة مقصود الجينات مو الجنين، في علم الجينات يقولون من المحال أنه جين مرتبط بنوع يتحول إلى جين مرتبط ماذا؟ بنوع آخر، لا أقل إلى الآن. هذا طبعا في زمان داروين هذه النظريات كانت موجودة وغير موجودة، من الناحية الطبية هذه كانت غير موجودة، الآن وجدت. أنه قالوا لا يمكن خلية مرتبطة بجينات معينة أن تتحول إلى جينات أخرى. هذا المعنى. أنا بودي أن ما عدنا وقت كاملا شوفوا أعزائي، لكن تطور أعزائي هذا الموسوعة العربية العالمية صفحة 356 يقول: لكن التطور في علم الجينات كشف عن ضعف الحجة التي استند إليها دعاة التطور من أن التشابه دليل على تحول الأنواع من عالم الحيوان أو عالم النبات، وقد نفت وسائل الكشف العلم الحديث هذا الشبه وأوضحت أن هناك اختلافا في أجنة الحيوانات في تفاصيلها التكوينية الدقيقة، كما كشف هؤلاء العلماء أن كل جنس من أجناس الكائنات الحية يتكون من مجموعة خلايا، وأن نواة كل خلايا من خلايا الإنسان تتكون كذا، وهو عدد ثابت في كل خلية من خلايا الإنسان لا يزيد ولا ينقص. وتحول الأنواع ماذا يقول؟ ها؟ ماذا يقول؟ يقول لا يزيد و ينقص ملان. إلى أن يقول من فلان وهو عدد ثابت في كل خلية، فإن زاد العدد أو نقص تعرض الإنسان لخلل عقلي أو اضطراب خلقي، وبفحص خلايا القرد وجد هؤلاء العلماء أن نوى خلاياه تتكون من 44 وهو عدد ثابت في نوايا في نوى خلايا القرد لا يزيد ولا ينقص، وهذه هي التي تحدد النوع، وهي العامل الرئيسي الذي يحدد صفات كل كائن حي. وقد أثبت هذا العلم أن عوامل الوراثة تجعل من المستحيل تطور نوع إلى نوع آخر. فستقول سيدنا في المقابل، أريد أقول بأنه إذن توجد حجج ماذا؟ ها؟ متعارضة متضادة. إذن لا نستطيع أن نقول توجد حجة على تطور الأنواع ولا توجد فيما يقابلها حجة على نفي تطور الأنواع. ما أدري واضح أعزائي؟ أنا مو بصددي أريد أقول أن الذي يقوله المقابل هو الصحيح، ها؟ أبدا. أنا أريد أقول أن الذي تقوله أنت في قبالك توجد شواهد مضادة لما تقول، فبحسب نظرية الاحتمال وقوة الاحتمال كلما وجد الشاهد مضاد ينقص من دائر من قوة شنو؟ الحجة الأولى، حجة القائلين بالتطور. وهي نظرية جمع القرائن التي أنا أقول بها. أنت عندما تقيم 100 قرينة أو 100 شاهد على صحة فرضية، وإذا في مقابلة توجد 70 قرينة على شنو؟ فتبقى ذيك هذيك 100 على قوتها أو تضعف ملانا. هذا اللي أنا هذا بصدده، لأنه أريد أصل إلى موقف مو موقف الرافض للنظرية، كما أني لا أستطيع أن أقبل موقف المؤيد للنظرية لوجود هذا المعارض. الملاحظة الثالثة: ادعى هؤلاء يعني أصحاب نظرية التطور الداروينية أن التطور في الأنواع ها كان تدريجي أم دفعي؟ كان تدريجيا وعلى مدى ملايين السنين. هذه الدعوة صحيحة أو لا؟ واقعا من، ولهذا أكثر من جاء بعد داروين، وإن لم أقل الأكثر، كثير من الأعلام قبلوا أصل النظرية ولكن رفضوا آلية ماذا؟ التدريجية. لماذا؟ لأنه اصطدمت بعوائق وموانع شديدة جدا. من هم أعزائي؟ من اللي أشرنا إليه منذ زمن داروين ستيفن جولد في صفحة 9 أعزائي، هذه عبارته، هاي في طبعا مقدمة المترجم، يقول: بالرغم من أن نظرية داروين تقول بنشوء الأنواع بالتطور الطبيعي، إلا أنه ما زال في تاريخ العالم والأرض ألغاز لم يجئ أتباع هذه النظرية وعلماء في حقول مختلفة لها حلا. لماذا؟ يقول: ولا تسعفهم سجلات المتحجرات في تقديم دليل واضح كيف أن بعض الأنواع المعقدة بيولوجيا، معقدة يعني تركيبها معقد، مركبة من أمور متعددة، نشأت على وجه الأرض من دون أسلاف ذوي تركيب أبسط. لأن نظرية داروين تقول بدأ بسيطا من خلية واحدة ثم تطور على مدى ملايين. يقول الآن نجد توجد موجودات معقدة، ولكن وجدنا أجدادها البسيطة أو لم نجد؟ ها؟ لم نجد. إذن بقيت هذه الدعوة بلا دليل وفق القاعدة الفكرية للنظرية، وهي الأنواع تطورت طبيعيا من البسيط إلى المعقد على أساس الانتقاء الطبيعي. والكتاب يناقش هذه المسألة وبالتفصيل عدة مرات، وخصوصا في الفصل مولانا 23 من هذا الكتاب، يعني في صفحة 284، يقول بهذا الاستفسار الاستفزازي أنهي هذا الفصل، لأننا ببساطة لا نعرف الإجابة على أحد أهم الأسئلة التي يمكن أن نطرحها. طبعا في هذا المجال أعزائي ذكروا عدة أعضاء لنفس الإنسان، منها العين. شوفوا هذه العين لكي ترى لابد أن تجتمع مجموعة، ماذا؟ مجموعة من الأجزاء والخلايا حتى تستطيع أن ترى. فإذا فقد جزء من هذه الأجزاء بعد ترى العين أو لا ترى؟ من قبيل السيارة ملل، السيارة مكونة من كم جزء؟ من 100,000 جزء. إذا جزء من هذه الأجزاء المحركة للسيارة فقدت، السيارة تتحرك لو ما تتحرك؟ هذا معناه أنه هذه الأجزاء لكي تحرك السيارة لابد أن توجد تدريجا، لو دفعة واحدة، هذه دفعة واحدة. ولهذا مولانا في الجائزة الكبرى، الجائزة الكونية الكبرى، في صفحة 202 يضرب مثال، يقول العين البشرية وهي العضو الذي حير داروين. واقعا وقف داروين عندها، قال هذه مشكلة لابد أن نجيب عليها، لأن بديهة العقل تقول أن العين لا ترى إلا إذا اجتمعت، فالتطور التدريجي بعد ينفع أو لا ينفع؟ ها؟ لا ينفع. لماذا؟ لأنه إذا قلنا ترى، يعني أول خلية كانت ترى 1 من المليار، تطورت صار 2 من المليار، مع أنه هذه العين لا ترى إلا إذا اجتمع المليار جزء منها. ولهذا تعد مثالا على التعقيد غير القابل للتبسيط. يقول هناك مجموعة من الموجودات الحية معقدة، ولكن يمكن أن نرجع إلى بسائطها أو لا يمكن؟ توجد لها بسائط أو لا يمكن؟ وهذا المعنى بشكل واضح وصريح في أصل الأنواع هو أوقف داروين مولانا. وشوفوا الأعضاء التي بلغت حد الكمال والتعقيد، ويقف عند عضو ماذا؟ العين. يقول يحتاج إلى جواب. هذا معناه أنه كله كان بصدد نظرية ثابتة لو فرضية دي يطرحها. هواي شواهد أكو في أصل الأنواع من هذا القبيل، ولكن بعد ذلك إجوا وجدوا له شواهد. انظروا، يقول إذا ادعى أحد الباحثين بأن العين على ما فيها من الخصائص والتراكيب الغريبة ونظام بؤرتها في كشف المسافات البعيدة وتحديد الأبعاد وإدخال كميات مختلفة من الضوء وتصحيح الانحراف الدائري واللوني، يمكن استحداث، وإذا ادعى أحد يمكن استحداث هذه بتأثير الانتخاب الطبيعي، يعني من خلال نظرية التدريج والبقاء للأصلح. يقول إذا ادعى أحد هذا لظهر قوله بادئة ذي بدء منافيا لبديهة العقل. يعني إذا واحد ادعى نظريتي في تكامل العين، هذا منافي لشنو؟ للأمور البديهية. واضح صار؟ هاي مسألة التدريج. ولهذا أعزائي فيما يرتبط في هذا المجال في مجلد 25 صفحة 357 أيضا إلى هذه المسألة إشارة مولان، إشارة. يقول بأنه صفحة 357 يقول والواقع أن ما يدعى أنه السلف المباشر للإنسان لا يوجد. بعد الإخوة يطالعون، الوقت ما يسعنا. الملاحظة الرابعة، ومن هنا بعد تجدون بعضهم نفى التدريج وانتهى إلى ماذا؟ ها؟ إلى الطفر. وهذه الآن ثابتة، مسألة الطفرة واقعا ثابت. الملاحظة الرابعة، هذا التدريج اللي كان يحصل به التطور من خلال يا قانون، من خلال قانون الاصطفاء الطبيعي والانتقاء الطبيعي والبقاء للأقوى والأصل، هكذا كان يقول نظرية البقاء للأصلح. حتى أولئك الذين آمنوا بالنظرية أوردوا عليها، قالوا هذا الكلام لعله إلى القرن التاسع عشر والثامن عشر كان صحيح، ولكنه يعني بعد داروين كان في عهد داروين كان صحيح، ولكن بعد داروين هذه النظرية بطلت كاملة، حتى مع أنه يؤمن بنظرية التطور. انظر ماذا يقول هو، أنا يعجبني تقرؤون هذه العبارة، إن الإنسان، كتاب الإنسان نشوءه وارتقاؤه صفحة 175، إن الإنسان بفعله هذا في الوسط الطبيعي إنما يرمي في الحقيقة إلى تخفيف دور الانتقاء الطبيعي. يقول هاي العلوم الطبيعية الحديثة، الطبيعة تؤثر فينا لو نحن نؤثر فيها لا، فإذا الانتقاء الطبيعي في عالم نحن لا نعرف قوانين الطبيعة، أما إذا وقفنا على قوانينها بعد هي تسيطر علينا وتنتقي وتنتخب ما تريد، أو نحن نسيطر عليها ونفعل بها ما نريد يومئذ. فلهذا يقول، لأن الإنسان منذ وعى الموت ومكائد الطبيعة التي تسوقه إليه لم يأل جهدا في مقاومة الانتقاء الطبيعي الرهيب الذي لا يرحم والذي تسلطه عليه البيئة الطبيعية. أما وفي الحقبة الأخيرة صارت الوسائل المستعملة في مقاومة الموت والانتقاء الطبيعي ما هي؟ وكبيرة جدا، فهي الطب والوقاية وعلم النفس وعلم الاجتماع، وجاءت النتائج مذهلة. كيف جاءت النتائج مذهلة؟ شلون؟ متوسط عمر الإنسان قبل 200 سنة ايش قد كان؟ 30 و40 و50، تمام؟ الآن متوسط عمر الإنسان ايش قد؟ إذن الطبيعة تستطيع تؤثر فينا لو نؤثر فيها ونحد من تأثيراتها يا هم منين؟ إذن نظرية الانتقاء الطبيعي يا داروين كان يصح في زمانك، أما في زماننا بعد شنو؟ نحتاج إلى آلية أخرى للتطور، وهذا الذي يبطل النظرية. واضح؟ خصوصا في البلدان الغربية حيث أمكن تقليص وفاة الأطفال تقليصا كبيرا، وازداد معدل حياة الإنسان فصار 75 سنة بعد أن كان حوالي 25 سنة عند إنسان ما قبل التاريخ، ولكن وجوه التقدم هذه لها جوانب سلبية أيضا. لماذا؟ لأنه التفت جيدا، الآن مرض السكري موجود في العالم، كم 100 مليون مولانا سكري عندهم، هذه جيناتهم مولانا تتطور باتجاه الأمراض السكرية، هذه ينقلها إلى الأجيال اللاحقة أو ما ينقلها؟ ها؟ والآن تشوفون أنتوا، الآن تروحوا الطبيب أول شيء يسألك عن مرض السكري، أبوك أجدادك كذا عندهم مرض السكري، هذا معناه أن مرض السكري جيني أو ليس جيني، السرطان جيني أو ليس جيني، الآن علوم تثبت هذا. إذن كما أننا الآن عند العلوم الطبيعية والعلوم الطبية تتصرف أو لا تتصرف، إذا لو كنا نحن والانتقاء الطبيعي كانت الطبيعة اللي عندها مرض سكر شو تسوي له مباشرة؟ ها؟ تقضي عليه. أما الآن بتقدم علوم الطب السكري يقضي على الإنسان أو لا يقضي؟ إذن لا يمكن تطبيق نظرية الانتقاء الطبيعي. قال من ذلك أن الأفراد صاروا يعانون التهابات مثل مرض عدم فلان ومرض السكري، وهؤلاء الأفراد كانوا سيندثرون لو استمر الانتقاء الطبيعي الذي كان فاعلا حتى القرن التاسع عشر، ولكنهم بفضل تقدم الطب سيتمكنون من الإنجاب، ولكن وسيورثون هذه السلبيات والأمراض لأبنائهم. عد تأتي نظرية هندسة الجينات، يتصرفون في الجينات. إذا نظرية الانتقاء الطبيعي مش تصير مولانا؟ ها؟ تسقط عن الاعتبار. هسا الآن نظرية الطفرة والآن هم إشكالات عليها الآن بعد ذرية كل نأخذ وقتا النتيجة خلوا ذهنكم يا بقى. إذن الآن هاي الملاحظات الأربع التي أشرنا إليها لا أريد أن أقول أنها تنفي نظرية التطور الداروينية 100%، ولكنها تقف عائقا علميا قويا إزاء صحة تلك النظرية. إذن ما هو الموقف؟ أفتونا مأجورين. عندك شواهد باتجاه صحة النظرية وشواهد مقابلة في مقابلها على ماذا؟ فما هو الموقف علميا؟ ها خلونا الآن من الدين، علميا شنو الموقف؟ شنو؟ ألا أدري يا مولا. التوقف إلى أن ننتظر لعله بعد 100 سنة 50 سنة تقوي شواهد صحة النظري، أو بعد 100 سنة تأتي هاي الفرضية نظرية داروين تصير خيال خرافة تصير مولا ممكن أو غير ممكن مولا ممكن. فإذا من الناحية العلمية وهذا هو لب الموقف الثالث، وهو أننا أنا شخصيا من المتوقفين إذا نظرية دار صحيحة لو باطلة علمية. أصحاب الاختصاص بعضهم جمهور يقول ماذا؟ صحيحة. جمهور يا آخر يقول ماذا؟ ها غير صحيح. وما هو الموقف؟ الموقف هو أن شنو؟ نتوقف. إلا إذا كان عندك نص ديني قطعي إلهي يصحح هذا على حساب ذاك أو ذاك على حسابي هذا. ونحن في أبحاث سابقة كان عندنا مثل هذا الدليل أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل القرآني، قلنا لا يوجد دليل. القرآن أساسا لم يتعرض لمسألتي أن آدم أبو البشر لو آدم أبو الأنبياء، كلاهما محتمل في القرآن، وتوجد شواهد لهذا وتوجد شواهد لذا. إذا لا يوجد. ولهذا إذا تذكرون السيد الطباطبائي، بعد أنا ما جبت الكتاب لهذا الغرض لأنه ذكرناه فيما قال، أن هذه المسألة ليست من الضرورات الدينية وإنما مسألة استظهارية. أنت تستظهر هذا، أنا أستظهر ماذا؟ ذا. إذا القرآن عرض لمسألة خلق آدم أو لم يعرض له؟ ها؟ لم يعرض. إذن من الناحية الدينية يعني النص القرآني إزاء النظرية بشرط لا لو بشرط شيء لو لا بشرط ها؟ صاحب نظرية آذان الأنعام يقول شنو؟ بشرط شيء صحيحة. الذين يعتقدون أن آدم أبو البشر خلق ماذا؟ من الطين مباشرة بلا تطور، يقولون بشرط لا. ونحن نقول ماذا؟ ها؟ لا بشرط. وأفضل دراسة مختصرة الأعزة يطالعونها وهو هذا الكتاب مولانا، وهو منتهي إلى هالنتيجة التي أنا انتهيت إليها، وهو كتاب الإسلام ونظرية دارو. كتاب مختصر مولانا 140 صفحة، يعني أبو ساعتين مولانا اللي يطالع زين. محمد أحمد باشميل، الإسلام ونظرية داروين مولانا، مالي نعم، مطبوعة طبعة الثالثة 1404. هناك مولانا هذا قوله: التوقف أقوم سبيل، التوقف أقوم سبيل. أما الرأي الذي أراه صائبا والذي يجب أن يتخذه المسلم من الوجهة الدينية، من الوجهة الدينية لا من الوجهة العلمية، من الوجهة العلمية ها وجدنا أكو شواهد مؤيدة وشواهد معارضة لا نستطيع أن نقول فيها شيء. حيال نظرية التطور والارتقاء من حيث جوهر قواعدها إلا الآراء الإلحادية التي أقحمها الملحدون، وبينا بأنه أساسا صاحب النظرية لم يلحم الإلحاد في المسألة، فهو التوقف وعدم إصدار أي حكم شنو؟ باسم الدين. هذا الذي مع الأسف الشديد اللي أنا أعبر عنه أصل كلي عام، وهو أنه إحنا عندما تأتينا نظرية من الخارج، هسه كانت في العلوم الإنسانية أو كانت في العلوم الطبيعية، ولا نستطيع أن نرد عليها علميا، ماذا نفعل مولانا؟ ها؟ ها؟ مباشرة نستعمل المقدس حتى نسقط شنو؟ تلك النظرية. وهؤلاء واقعا لا يعلمون أنهم يضرون الدين قبل أن يضروا تلك الفرضية. لماذا؟ لأنه لعل هذا الذي قالوا باسم الدين أنه باطل، بعد ذلك يتضح أنه قانون من أهم القوانين شنو؟ الطبيعي. ماذا يفعل؟ فمن يدفع الثمن والغرامة؟ ها؟ الدين يدفع، مع أنه هو استعمل الدين، هو قراءته كانت عن الدين لم يكن الدين، والعكس صحيح، والعكس صحيح. بعض الخرافات مولانا أيضا ماذا يفعل له؟ يعطيه بعدا دينيا مقدسا، بعد ذلك يتضح أنه هذا له أصل أو ليس له أصل، ليس خرافة، فمن يدفع الثمن؟ الدين. ولهذا أنا شوفوا معلق على هذا العنوان، هو متكلم في هذه القضية، أنا قايل أصل كلي عام في جميع العلوم الطبيعية والإنسانية. عزيزي جاءنا، وهذا إن شاء الله تعالى في مطارحات في تجديد الفكر الديني سنقف عنده، الآن علوم إنسانية دا تأتينا من الغرب أو لا تأتينا صحيحة لو باطلة؟ ها؟ أنت بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ لي آية مولانا حتى تسقط نظرية مثلا منه قادامير مثلا، وبعد ذلك يتبين في فقه اللغة أنه من أصح النظريات يا نظرية هاي النظرية، عد القرآن شو يصير مولانا؟ يصير ضد العلم، ضد العلوم، ضد الطبيعة، ضد الأغلب، فيصير خرافة. واضح؟ ولهذا بالكم وإياكم إذا ما استطعتم أن تؤيدوا أو ترفضوا شيئا لتصرفون من جيب القرآن ومن شنو؟ ها؟ ومن الدين. إحنا بأبسط ما يكون، هذه نصيحة لكل أعزتنا، أبسط ما يكون نستعمل رأس مال الدين لتمشية جنو أموري. الآن أنت تريد تسوي مولانا شعائر حسينية، ماكو مشكلة سوي شعائر، قول أنه أنا أريد أخدم الحسين بهالطريقة، أما لا تقول لي بأنه زينب ضربت رأسها جنو، اللي رواية لا أصل لها كذب واختلاق على زينب. ما أدري واضح ولا؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تثبت النظرية، فمن أين تستعمل رأس؟ يا رأس مال، رأس مال الدين مولانا. فتتصور لأيام قليلة تصرف من هذا الرأس مال، ولكن الثمن على المدى البعيد منو دي يدفع مولانا؟ يدفعه الدين وقيمة الدين في حياة الإنسان. يبقى عندنا بحث أخير إن شاء الله لغدا ننهي، وهو أنه إذن ما هو رأينا في المسألة وبماذا نمتاز عن هذه النظريات؟ هل كما يقولون الإنسان خلق، يعني آدم خلق من التراب مباشرة أو لا؟ وإذا نقبل أي مقدار نقبل وأي مقدار نقبل؟ إن شاء الله خلاصة وندخل في بحثنا الأصلي. طبعا بقى عندنا بحث آخر وهو نظرية التطور في المجالات الأخرى، يعني في العلوم، في الاجتماع، في الدين. هذا بعد إن شاء الله عندما نطرح العقيدة المهدوية أو الظاهرة المهدوية أو عقيدة المنجي الموعود، سمه ما تشاء، ذاك الوقت عندما نربطها بنظرية التطور نبين دائرة استفادتي من نظرية التطور في المجالات العلوم الطبيعية والإنسانية الأخرى. والحمد لله رب العالمين.